وقد حكى ابن الجوزي الإجماع على أن قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى حكى الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حكى ابن الجوزي الإجماع على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن المقطوع به أيضا أن قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من المقطوع به أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قد وصفه الله عز وجل بأنه من أهل الفضل والسعة، وذلك أنه لما خاض مصطح بن أثاثة في الإفك منعه النفقة، وكان قريبا له وكان محتاجا، فأقسم أبو بكر وآلى ألا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ورغبه في المغفرة فرغب في ذلك، وكان رضي الله عنه أسبق الناس إلى الخير. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى وشهد معه المشاهد كلها، فهو خليله من أهل الأرض وصاحبه في الغار وخليفته وإمام الناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، قال الصحابة أفلا نرضاه لدنيانا، فأمروه وبايعوه عن بكرة أبيهم. ولبث في الخلافة سنتين وأشهرا ومات رضي الله عنه ودفن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله أكثر من أن تحصى. ومن طعن فيه وفي سبقه وفضله وعدالته فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى زكاه، نص عليه، نص على صحبته ونص على فضله ونص على أنه ليس من أهل النار وسيجنبها الأتقى. فمن طعن في أبي بكر الصديق كالرافضة ونحوهم فهو كافر. وبعده الفاروق من غير افتراء، من غير افتراء. وبعد أبي بكر في الفضل يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. سمي بالفاروق أو لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، أو لأن الله سبحانه وتعالى أعز به الدين وأعلن بالإسلام، ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين بعمر، فكان الناس يخفون إسلامهم ويخفون قراءة القرآن يسرون بها، فلما أسلم عمر أعزهم الله وجهروا بالقرآن، وهو المحدث الملهم بمعنى أن الملائكة تتحدث على لسانه. قد كان في من قبلكم محدثون، أي صالحون، تتحدث الملائكة على ألسنتهم وينطقون بالحكمة، فإن يكون في هذه الأمة منهم أحد فعمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كان ملهما محدثا، ولذلك كانت لهم موافقات كثيرة، وافق الوحي في أمور كثيرة كالحجاب واتخاذ مقام إبراهيم مصلى وقتل أسارى بدر وغير ذلك. وقد أورد بعض العلماء موافقات كثيرة لعمر رضي الله عنه بلغت أكثر من 20، ولكن لا يصح كل ذلك، لا يصح كل ذلك. قد ذكرها السيوطي في نظم له معروف رحمه الله تعالى، ولكن لا يصح من ذلك إلا حديث محددة وأخبار معروفة. وهذا الإمام هو خليفة أبي بكر الصديق، بايعته الأمة لأن أبا بكر اللي استخلفه على الناس رضيه للأمة، فبايعته وفي عهده اتسعت رقعة الإسلام وأعز الله الدين وفتحت الفتوح ومصرت الأمصار ودونت الدواوين وضرب الإسلام بعطن، يعني ضرب الإسلام بجرانه واتسعت رقعة الإسلام واتسعت الدولة الإسلامية. ثم إنه استشهد رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي في صلاة الفجر، وكانت وفاته سنة 23 للهجرة، وكانت مدة خلافته 10 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله أكثر من أن تحصى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر. وذات يوم حدثهم عليه الصلاة والسلام بأحاديث فاستغربها الناس ككلام البقرة وكلام الذئب ونحو ذلك، فقال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين في المجلس، ولم يكونا حاضرين في المجلس. وله أقضية معروفة، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم، كما أن لأبي بكر رضي الله عنه أقضية وفتاوية كثيرة. ولا يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أخطأ في فتوى من الفتاوى التي تنسب إليه، فنص على ذلك العلماء، فجميع الفتاوى المحفوظة عن أبي بكر رضي الله عنه موافقة للوحي، موافقة للكتاب والسنة. أما عمر رضي الله عنه فله فتاوى كثيرة، وكان رضي الله عنه إذا بين له الخطأ في الفتوى رجع إلى النص، إذا بينت له السنة رجع إليها رضي الله عنه وأرضاه. وبعده الفاروق من غير افتراء، أي في حقيقة الأمر لا كذب في ذلك. وبعده عثمان فاترك المراء، وعثمان بن عفان رضي الله عنه من السابقين الأولين وممن هاجر الهجرتين، وهو ذو النورين، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترى بئر رومة للمهاجرين، وكانوا ظماء يحتاجون إلى الماء في المدينة يشترونه بالغلاء، فاشترى لهم بئر رومة، بئر رومة، بعد أن ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لمن اشتراها وحبسها على المسلمين. وهو الذي جمع القرآن الجمعة الثانية لما كثر الخلاف بين الصحابة في حروف القرآن وقراءاته، وجاءه حذيفة بن اليماني رضي الله عنه من أرمينية وأذربيجان، قال له: أدرك أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كثر النزاع والخلاف في القراءات. فجمع الناس على المصحف الإمام، أرسل إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا الصحف، وكانت عندها النسخة الأولى التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وآلت إلى عمر، ثم أخذتها حفصة رضي الله عنها بعد وفاة عمر، فاحتاج إليها عثمان، فأمر رهطا من الصحابة وهم 4 رجال من الشباب، 3 من شباب قريش، 3 من قريش، وواحد منهم من الأنصار وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأمرهم بجمع القرآن وتسخوا نسخا من ذلك المصحف الأم ووزعت على الأمصار. فمن العلماء من قال إنها 4 مصاحف، ومنهم من قال إنها 5، ومنهم من قال إنها 6، ومنهم من قال إنها 7. الحاصل أن عثمان رضي الله عنه فاز بجمع القرآن الجمعة الثانية، وبتوزيع النسخ المعتمدة على الأبصار، كما أنه هو الذي جهز جيش الأسرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لا يضر عثمان ما عمل بعد هذه، رضي الله عنه وأرضاه. تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه، وذلك أن عمر عهد إلى أهل الشورى باختيار خليفة، فانتهى الأمر لاختيار عثمان، وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فبايعوه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد استفتى الناس وشاورهم 3 ليال لم ينعم فيها بغمض، فأجمع الناس على عثمان رضي الله عنه، فبايعه علي بن أبي طالب وبايعته الصحابة، وحكم بين الناس بالقسط والعدل. ولكنه في آخر أيامه رضي الله عنه هجمت عليه جماعة من أهل الفتنة فقتلوه ظلما وعدوانا في داره، فقتل شهيدا في داره، فهو شهيد الدار رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته رضي الله عنه وقد جاوز 80 من العمر، قتلوه وهو يمسك المصحف بيديه يقرأ القرآن صائما في البلد الحرام، في المدينة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه ظلما وعدوانا. وكانت تلك بداية الفتنة في هذه الأمة. وبعد فالفضل حقيقة، فاسمعي نظمي هذا للباطين الأنزعي، أي وبعد عثمان فالفضل في الحقيقة ثابت لعلي بن أبي طالب، هو الذي وصفه بالبطين الأنزع، والبطين العظيم البطن، وكان علي يوصف بذلك رضي الله عنه. وكان أنزع، أي أن شعر مقدم رأسه قد انحسر، الأنزع هو الذي انحسر شعر مقدم رأسه، كان أصلع رضي الله عنه. فثبتت له الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، ولا شك أنه هو أفضل الناس بعد عثمان بلا شك، لا شك أنه أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه، وأنه أفضل أهل الأرض يومئذ. وفي عهده حصلت بعض الاضطرابات كما هو معلوم، لأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبوا بدم عثمان، طالبوا عليا بتسليم قتلة عثمان حتى يقتصوا منهم، وكان علي رضي الله عنه يريد أن يسلمهم وأن يقتص منهم، لكنه رضي الله عنه كان يفضل الانتظار قليلا حتى يستتب له الأمر وحتى تستحكم قوة الدولة، لأنه انتقل بالخلافة من المدينة إلى الكوفة كما هو معلوم، وكثرت الأحداث وتلاحقت بسرعة، فحدثت فتن معروفة عند الجميع لا فائدة من ذكرها الآن. واستشهد رضي الله عنه على قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكانت مدة خلافته 4 سنوات، وبه انتهت الخلافة الراشدة، لأن مدتها 30 سنة. فجاء من بعده الحسن رضي الله عنه، فحكم 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، وكان ذلك العام عام الجماعة، فأصلح الله به بين الناس، واتفقت الكلمة على بيعة معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام، وهو صحابي جليل كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف والنزاع ليس خلافا دنيويا ولا خلافا سياسيا، بل هو اجتهاد، بل هو اختلاف في الاجتهاد والرأي. والمصيب منهم له أجران كعلي وجماعته، والمخطئ له أجر واحد كمعاوية وجماعته، ويجب الإمساك عما شجر بينهم، ولا يجوز الخوض في أعراضهم، ولا ذكر مساوئهم، ولا النيل من مقامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكلهم على خير. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وكلهم وعد الله الحسنى. يقول الناظم رحمه الله: وبعد فالفضل حقيقة، أي في حقيقة الأمر، فاسمعي ناظمي هذا، أصلحوا الكلمة، ناظمي هذا، كتبها الطابع نظامي وأتى بواو قبل الأنزع لا وجود لها. وبعد فالفضل حقيقة فاسمعي ناظمي هذا للبطين الأنزعي مجدل الأبطال، جدله أي صرعه، ألقاه على الجدالة وهي الأرض، لأنه كان صرعة كان يصرع الأبطال ويجدلهم لشدة بطشه وقوته. ماضي العزم، لأنه كان نافذ العزم قويا صبورا على الشدائد. وبعدها الفضل حقيقة فاسمعي ناظمي هذا للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال. الأوجال جمع وجل وهو الخوف، معنى أنه كان يفرج الهموم والمخاوف وقت الشدائد، لأنه كان يخرج للمبارزة فيجدل الأبطال المعلمين المعروفين بالشجاعة، فلم يكن يخرج في الغالب للمبارزة إلا علي رضي الله عنه وأمثاله من أهل الشجاعة والقوة. مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم، أي أنه كان كامل الحزم والحيطة والحذر والضبط لأموره رضي الله عنه. وهكذا يكون القائد لا بد فيه من الحزم والعزم. وفي النداء، النداء هو العطاء والبذل، لأنه كان سخيا كامل العطاء مبدي الهدى، أي كان مظهرا للهدى ولأعلام الهداية. مردي العداء، أي قاتل العدو، مردي أي قاتل، من أرداه إذا قتله، لأن الرداء هو الموت، الرداء هو الموت، وأرداه قتله وأهلكه. مجلي الصدى، كان الأولى أن يقول جالي الصدى من الثلاثي، جالي الصدى، الصدى هو العطش والظمأ، لأنه يجلو الظمأ ويشفي الغلة. يا ويل من فيه اعتدى، يا خسران من اعتدى في علي رضي الله عنه بأن بالغ في حقه حتى رفعه فوق منزلته، أو اعتدى أيضا في حقه بأن أنزله عن مرتبته، فلا بد فيه من التوسط. فلا ينبغي أن يكون المسلم كالرافضة الذين ألهوا عليا وأكفروا جمهور الصحابة. الرافضة أكفروا جمهور الصحابة إلا 12 نفرا، وأله عليا بل طعنوا في القرآن وقالوا إنه محرف، قالوا إن الصحابة حذفوا ثلثي القرآن أو حذفوا ثلث القرآن إلى غير ذلك من المقالات المعروفة. فالغلو لا يجوز لا في علي ولا في غيره. الرافضة غلوا، والناصبة جفوا، النواصب أبغضوا عليا، هم الذين ناصبوه العداء، نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه فأبغضوه وهم طوائف، منهم من كفره ومنهم من فسقه وطعن في عدالته والعياذ بالله. ومذهب أهل السنة بين الغالية والناصبة، بين الرافضة والناصبة، فهو مذهب وسط دائما في كل شيء، لا يرفعونه فوق منزلته ولا يحطونه عنها، بل إن جمهورهم يفضل عليه عثمان، وهذا هو الصحيح وهو المذهب الراجح. وقد كان في القديم خلاف في أفضلية عثمان على علي، فمن السلف من كان يتوقف في ذلك، وجماعة قلة كانوا يرون أن علي أفضل من عثمان، ولكن الذي تدل عليه النصوص والأدلة والذي عليه الجمهور أيضا قديما وحديثا هو تفضيل عثمان على علي. فمعنى ذلك أننا لا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وذلك هو الموقف الصحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الناظم هنا أطلب شيئا ما في مدح علي رضي الله عنه، أسهب في ذكره وذكر فضائله وخصائصه. تدرون لماذا؟ من يجيب؟ نعم، لماذا أطلب المؤلف في فضائل علي ولم يطلب في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان؟ نعم، ربما، نعم، لأن الرافضة يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون عليا أو يناصبونه العداء أو أنهم ليسوا من حزبه، وهذا غير صحيح. فلعل ذلك هو السبب في إطناب المؤلف في ذكر فضائله رضي الله عنه، وإلا فالأولى أن يطنب في فضل أبي بكر أولا، ثم في فضل عمر، ثم يطنب بعد ذلك في عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهديهم وسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلي كان من علماء الصحابة، كان مع شجاعته ورأيه كان إماما مقدما في العلم، فحبه كحبهم حتما وجب، حب علي رضي الله عنه وجب حتما كحب سائر الصحابة. ومن تعدى، أي غلا في علي، أو قلا بالقاف بمعنى أبغضا، ما ودعك ربك وما قلا، قلاه بمعنى كرهه، فلا ينبغي للمسلم أن يكون غاليا في علي ولا قاليا لعلي، واضح؟ نعم. ومن تعدى بأن غلا في علي فقد كذب، أي من ادعى أنه أفضل من أبي بكر وعمر فقد كذب. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه من أكثر من 80 وجها، يروى عن علي رضي الله عنه من أكثر من 80 وجها أنه كان يذكر أن أبا بكر وعمر أفضل منه، وكان يصرح بذلك على منبر الكوفة، وكان يقول رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. إذن كان يعترف للشيخين بأنهما أفضل منه، وهذا معروف محفوظ. وقد سأله ابنه محمد بن الحنفية: أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أبتي، أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهذا ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح البخاري. ينفع علي رضي الله عنه يقر للشيخين بالأفضلية. وقد بايع عثمان وقدمه، وكان مطيعا له مدة خلافته رضي الله عنه. فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى بأن بالغ وغلا في علي فقد كذب، وكذلك من قلا عليا وكرهه فقد خالف الشرع والعياذ بالله. وبعد فلا أفضل باقي العشرة الأفضل باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم ستة بعد الخلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. هؤلاء العشرة ورد ذكرهم في سياق واحد في حديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي وأبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي إلى آخر العشرة في الجنة. فهؤلاء العشرة هم أفضل الأمة على الإطلاق، هم أفضل هذه الأمة على وجه الإطلاق، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فالخلفاء الأربعة أفضل الأمة على وجه الإطلاق. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل بني آدم بعد الأنبياء والرسل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل بني آدم بعد الأنبياء والرسل إجماعا، فهم أفضل من جميع أصحاب الرسل السابقين. فأهل بدر ثم أهل الشجرة، يأتي أهل بدر بعد العشرة في الأفضلية. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال لعمر لما هم بضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة: وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر أهل سابقة، وفضلهم عظيم، حتى إن الملائكة الذين شاركوا في غزوة بدر أفضل من الذين لم يشاركوا، وهذا معروف عند أهل العلم. فأهل بدر كانوا 312 رجلا، وكان ذلك اليوم ويوم الفرقان ويوم البطشة الكبرى ويوم الانتقام، قد أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الكفر. ثم أهل الشجرة، وهي السمرة التي بايع عندها الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكانوا أكثر من 1400 صحابي، كانوا أكثر من 1400 صحابي. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واللام هنا للقسم، وقد حرف تحقيق، أي والله لقد رضي الله عنه. وهذا كقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. قد تجاوزوا القنطرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة. هذه الشجرة قطعها عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يأتونها فخشي من الفتنة فقطعها، حسما لمادة الشرك، حسما لمادة الشرك. وقيل أهل أحد المقدمة، قيل صيغة تمريض، أي قالت جماعة من أهل العلم، وهذا القول مرجوح، قالوا إن أهل أحد أفضل من أهل الشجرة، وهذا غير صحيح. والمقدمة صفة لأحد، لغزوة أحد، لأنها متقدمة في الزمان على بيعة رضوان. وقيل أهل أحد المقدمة، أي وقيل إن أهل أحد أو إن الصحابة الذين جاهدوا يوم أحد أفضل من أصحاب البيعة من أهل بيعة رضوان، وهذا غير صحيح. وقيل أهل أحد المقدمة، يعني المقدمة في الفضل أو في الزمان، فهي مقدمة زمانا لا شك، ولكنها ليست مقدمة على بيعة رضوان من حيث الفضل. قال: والأل أولى للنصوص المحكمة. الأل بضم الهمزة واللام المشددة لغة في الأول، هذه الواو خطأ لا وجود لها في البيت ولا يصح الوزن بها. وقيل أهل أحد المقدمة والأل أولى، والأل أي القول الأول، أولى أي أقرب وأصح للنصوص المحكمة، أي النصوص الواردة في فضل أهل بيعة رضوان، ومنها آية الفتح التي أشرنا إليها والحديث الصحيح الذي أشرنا إليه. قال رحمه الله: عائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. أشار إلى خلاف معروف في المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما، وأشار إلى الجمع بين القولين، فقال: عائشة في العلم وخديجة في السبق، أي أن لكل منهما فضلا باعتبار معين، فخديجة رضي الله عنها أفضل لسبقها ومؤازرتها ونصرتها وتثبيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها كانت وزارة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من هذه الحيثية أفضل، ولأنه ولد له منها أولاد، فكل أولاده من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية كما هو معلوم. وقد بشرت ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، فسبقها مشهود وفضلها معلوم رضي الله عنه رضي الله عنها وارضاها. أما عائشة رضي الله عنها فكانت الصديقة بنت الصديق، وكانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه، وكانت أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ولها من الاختصاص به ما ليس لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قد روت العلم عنه وأخذ الصحابة عنها علما كثيرا من علم النبوة، فهي من هذه الناحية أفضل إذا نظرنا إلى علمها ورواية الناس عنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، نقول إنها أفضل من هذه الحيثية. وإذا نظرنا إلى سابقة خديجة وأنها أول من أسلم من النساء، وأنها آزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتته ووقفت معه بنفسها ومالها، نجد أنها أفضل من هذه الناحية، والله أعلم. فلذلك يقول الناظم رحمه الله: فافهم نكتة النتيجة، أي فافهم ثمرة الخلاف، فافهم ثمرة الخلاف، فهو من ناحية العلم يرجح أفضلية عائشة، ومن ناحية السبق يترجح أو تترجح كفة خديجة. فافهم نكتة النتيجة، أي فافهم ثمرة الخلاف وأثر الخلاف، فإنك إذا نظرت إلى العلم فضلت عائشة، وإذا نظرت إلى السبق فضلت خديجة رضي الله عن الجميع. فصل في فضل الصحابة جملة. تكلم في الفصل الأول عن فضل الخلفاء الراشدين وفضل أهل بدر وأهل الشجرة وأهل أحد، ونص على عائشة وخديجة، وهنا عقد فصلا جديدا للصحابة جملة وما ينبغي أن يعتقد في حقهم. فقال رحمه الله: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، هي أنهم أفضل ممن جاء بعدهم إجماعا، ليس في الأمة أحد يلحق بالصحابة أبدا، لا في الفضل ولا في المعروف ولا في العلم ولا في نصرة الدين ولا في إصابة الحق، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار، هذا تعليل لفضلهم، فهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وصحبوه ولازموه وعاينوا الأسرار والأنوار، عاينوا أسرار الوحي وأنوار الوحي، عاينوا الوحي وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من رأى جبريل عليه السلام في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه، وكما رآه ابن عباس في صورة دحية بن خليفة الكلبي، يعني أنهم شاهدوا نزول الوحي وشهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا أرواحهم ومهاجهم دونه وواسوا بأموالهم وأنفسهم، ففضلهم متقدم على غيرهم، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، أي علا الأديان يرتفع عليها وانتصر وغلب، جاهدوا في الله حق جهاده حتى انتصر الدين، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل بالغين، الغليل هو حرارة الباطن، حرارة الباطن من عطش ونحوه، والمراد هنا حرارة، أي ما يطفئ حرارة الجهل، ما يطفئ حرارة الجهل، والناظم هنا حذف الياء من فعل يشفي اكتفاء واجتزاء بالكسرة عن الياء، فجزم الفعل من غير جازم، جزم الفعل من غير جازم واكتفى بالكسرة اجتزاء بها عن الياء، وألجأه إلى ذلك الوزن، وقد يجزم المضارع من غير جازم، وهذا نادر، والنادر لا حكم له، قد قال امرؤ القيس فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. ومما أتى في محكم التنزيل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا وعد الله الحسنى ممن أنفق وقاتل قبل الفتح وممن أنفق وقاتل بعد الفتح، فهم جميعا من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن أنفق وقاتل قبل الفتح فهو أفضل ممن أنفق وقاتل بعد الفتح، لكنهم جميعا قد وعدوا الحسنى وهي الجنة. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، أي ما يطفئ حرارة الجهل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعري، أي أنه ورد في الحديث الصحيح كثير من فضائل الصحابة ومناقبهم رضي الله عنهم، كقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. فنهى عن سبهم، وبين أن الأعمال التي قدموها لا توازى ولا يمكن أن تلحقها أعمال من بعدهم، حتى إن الواحد من الصحابة لو أنفق صاعا أو مدا أو نصف مد لكان ذلك أفضل من إنفاق أحدنا لمثل أحد ذهبا. فالصحبة أمر عظيم. وفي الأحاديث وفي الآثار، أي الآثار عن الصحابة والتابعين، وفي كلام القوم والأشعار، وفي كلام القوم والأشعار أي في كلام العلماء وأشعارهم وقصائدهم، كثير من الثناء على الصحابة، فهذا موضع إجماع. فيريد الناظم أن يقول إن القرآن والسنة شهدا بفضل الصحابة، وكذلك كلام التابعين والأئمة والعلماء جيلا بعد جيل، كل هذا ينطق بفضل الصحابة رضي الله عنهم. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربا، أي زاد، ربا يربو بمعنى زاد، ومنه الربا لأنه زيادة، ومنه الربوة أو الربوة بضم الراء وفتحها وكسرها، المكان مرتفع من الأرض. وما آتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي لا يزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي يزيدها ويضاعف الحسنات لأهلها. يقول الناظم إن في الأحاديث والآثار وكلام القوم وأشعارهم ما قد ربا عن أن يحيط به نظمه، فاقنع بهذا وخذ عن علم، فاقنع بما قلت لك. والقناعة هي الرضا باليسير، أي عليك أن ترضى بالإشارات، وإلا فالأمر واسع لا يتحمله النوم، بل لا تتحمله المجلدات ولا المحاضرات ولا الدروس ولا الدورات. فضل الصحابة لا يمكن أن يحاط به. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي، صحيح عن علمي. وهنالك راء زائدة بعد قد، ما قد ربا، هي الراء الأولى زائدة، ما قد ربا عن أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي. وحذر من الخوض الذي قد يزري بفضله مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. يأمر الناظم رحمه الله بالحذر من الخوض فيما جرى بين الصحابة من الحروب والفتن، ويأمر بالإمساك عما شجر بينهم، لأن ذلك لم يصدر إلا عن اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب، فمن كان مصيبا فله إجران كما بينا وكما نطق به الحديث الصحيح، ومن كان منه مخطئا فله أثر واحد. إذن لم تكن خلافاتهم من أجل الدنيا ولا من أجل الملك والشهرة كما يظن كثير من الحداثيين والعقلانيين وأعداء الإسلام، حتى إن منهم من ألف بعض الرسائل والكتب بعنوان الخلافات السياسية بين الصحابة، ومنهم من طعن في معاوية بن أبي سفيان وفي عمرو بن العاص وفي المغيرة بن شعبة، بل منهم من تجاوز ذلك إلى الطعن في عائشة رضي الله عنها. ولا أقصد الروافض، إنما أقصد من يتسمون بالعصرانيين أو بالعقلانيين، هو أبعد الناس عن العقل والحكمة. فما شجر بين الصحابة يجب الإمساك عنه، ولا يخاض فيه بالرأي والهوى، وإنما تلتمس لهم أحسن المخارج وأفضل الأعذار، وتتأول أفعالهم وتصرفاتهم، وتحمل على أفضل المحامل، تحمل أفعالهم وتصرفاتهم على أفضل المحامل، وتلتمس لهم الأعذار، وتتأول أقوالهم وأفعالهم التي تحتاج إلى تأويل، تحمل على أحسن تأويل، لأنه يجب حسن الظن بهم، لأن الله عز وجل اختارهم رفقاء رسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه، فلا بد أن يكون أصحابه أفضل الأصحاب وأفضل الناس وأكرم الناس على الله عز وجل بعد الأنبياء. إذا فطعنوا فيهم، طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في الشريعة، بل طعنوا في الله عز وجل والعياذ بالله، لأنه اختارهم رفقاء رسوله، فمن طعن في عدالتهم فقد طعن في الشريعة، لأنهم هم الذين بلغوا الشرع، بلغوا القرآن والسنة، فمن طعن فيهم فقد طعن في الشرع، ومن طعن في الشرع فهو كافر، ومن طعن في جملة الصحابة فهو كافر أيضا، من طعن في مجموع الصحابة فهو كافر. وأما من انتقد موقفا سياسيا مثلا وقال إن هذا الموقف قد يكون الموقف الفلاني وأحسن منه مثلا، فهذا لا بأس به إذا كان صادرا عن اجتهاد وعن حب للصحابة، لا عن هوى وتعصب وبغض. وحذر من الخوض الذي قد يزري بفضله مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم، فاسلم من الخوض في أعراضهم، وإياك أن تأتي يوم القيامة وأنت متلطخ بأعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذل الله من لهم هجر وكبته وأخزاه من رافضة وغيرهم، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعهم طرا. بعد الصحابة التابعون أفضل الناس، هم أحرى بالأفضلية بعد الصحابة، ثم تابعوهم كذلك. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، والتابعون لهم بإحسان كذلك يأتون بعدهم، ثم يأتي بعد التابعين أتباع التابعين، وهكذا، ولا تزال الخيرية مستمرة في هذه الأمة إلى أن تأتي تلك الريح اللينة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح. فلا تزال الخيرية موجودة في هذه الأمة لله الحمد، وهي أمة خير وبركة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وأفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتابعون لهم بإحسان فأتباع التابعين، وهكذا. الأئمة المهديون رضي الله عنهم الذين اتبعتهم الأمة وأخذت بأقوالهم هم على الجادة، وهم من التابعين بإحسان، فلا بد من الاتباع بإحسان حتى يحصل المرء على تلك الأفضلية، وبالله التوفيق. وقد بدأ الوقت، بدأ الإخوة يشيرون إلى أن الوقت قد صرم، والله يوفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.